أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 85 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. بعد أن انتهى الشيخ من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، انتقل إلى الفصل 5 ألا وهو الكرامات. عرفنا في الكلام عن المعجزات أنها أمور ممكنة عقلا، خارقة لمجرى العادات الكونية، مرافقة لدعوى النبوة، ومقرونة بالتحدي المصرح به على لسان الرسول أو المفهوم من قرائن أحواله. ولكن هناك أمورا من خوارق العادات غير مقرونة بالتحدي ولا بدعوى النبوة، يجريها الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل الملتزمين لأحكام شريعة الله من غير شذوذ ولا مخالفة، إكراما من الله لهم، وذلك كشاهد مستمر على إمكان معجزات الأنبياء التي جرت في أزمانهم، كما أنها تأكيد وتأييد لرسالة الرسول باعتبار أن الله أجراها على يد صالح من صلحاء أمته وتابع من أتباعه، ونسمي هذا النوع من خوارق العادات بالكرامات. وبملاحظة واقع حال هذه الكرامات نرى أنها في الغالب تكون بمستويات أقل من مستويات المعجزات، كما أنها في الغالب تكون بصورة ليس لها صفة الظهور للجماهير الكثيرة أو الانتشار العام بين الناس. وبهذه الفروق والقيود التي أوضحناها نعلم أن الكرامات لا تلتبس بالمعجزات ولا تشتبه بها، لأنه ليس كل أمر خارق للعادة يثبت نبوة أو رسالة لمن أجراه الله على يديه، إلا أن يكون هذا الخارق للعادة مرافقا لدعوى النبوة ومقرونا بالتحدي. إذا عرفنا مما سبق معنى الكرامة وحقيقتها، فنقول على وجه التساؤل: هل هناك ما يمنع من وقوع الكرامات للأولياء والصالحين؟ ثم إذا لم يكن هناك ما يمنع من وقوعها، فهل هي واقعة أو لا؟ ونجيب على هذا التساؤل من الناحيتين. الناحية الأولى: إذا عرفنا أن الكرامة من الأمور الممكنة عقلا، وأن كل ما هو ممكن عقلا يجوز بالنظر إلى ذاته أن تتناوله قدرة الخالق العظيم بالخلق والإيجاد بحكمة يعلمها هو، نعلم يقينا أنه لا حجر على الله تعالى وهو الفعال لما يريد في أن يكرم من يشاء من خلقه بما يشاء من صورة الإكرام. وكما أن بعض الناس يكرمهم الله في مجرى العادات بمنحه العلم أو القوة الجسمانية أو الرياسة أو السيادة أو المال والبنين، فكذلك لا حجر عليه سبحانه في أن يكرم بعض عباده بأن يجري على أيديهم بعض خوارق العادات. وقد تكون بعض المنح الربانية الأخرى أفضل وأجل من الإكرام ببعض الخوارق. ألا نرى أن الله سبحانه جعل من مكافأة المتقين مثلا ألف أن يفتح لهم آفاق العلم ويجعل لهم فرقانا أي بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، في قوله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، وأن يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، في قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جيم: كما جعل من مكافأة الذين ينصرون دينا النصر والتأييد والسيادة في الأرض، وذلك بتهيئة الأسباب ودفع الموانع وإلقاء الرعب في قلب العدو، وذلك في مثل قوله تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأشبه ذلك كثيرا في إكرامات الله سبحانه. وظاهر أن الإكرام بالعلم أو التأييد بالنصر أجل وأرفع من الإكرام مثلا بمشي على الماء أو طيران في الهواء أو طي للمسافات البعيدة في زمن قصير أو فتح أبواب مغلقة أو تحضير طعام وشراب في مكان ليس فيه ذلك من دون أسباب مادية ظاهرة. وبهذا الدليل نعلم أن الكرامات جائزة الوقوع، وأنه لا مانع من أن يجريها الله على يد بعض الصالحين من عباده إكراما لهم وتأييدا للرسول الذين هم من أتباعه. الناحية الثانية: وإذا ثبت لدينا أن الكرامات ممكنة عقلا ولا مانع من وقوعها، حق لنا أن نتساءل عن ثبوت وقوعها بالفعل. هل ثبت وقوع الكرامات بطريق يقيني قاطع أو لم يثبت؟ ونجيب على هذا التساؤل: أولا، إن صورا كثيرة من الكرامات قد أثبتها القرآن الكريم. ثانيا، إن أمثلة منها قد أثبتتها أحاديث الرسول الصحيحة التي تعطي بمجموعها تواترا بالمعنى مثبتا وقوع الكرامات للصالحين بوجه عام. ثالثا، إن أمثلة أخرى منها وردت في آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وغيرهم لا داعي لإنكارها بوجه عام، على أنه متى ظهرت أمارات الصدق في طريق رواياتها سلمنا بها ولم يضرنا التسليم ما لم يكن موضوع الكرامة المنسوبة لشخص ما يتضمن مخالفة لظاهر الشرع أو التغاضي عن المعاصي والمنكرات أو الرضا بتعطيل أحكام الله أو نحو ذلك. فإن تضمنت شيئا من ذلك رفضناها رفضا باتا، بل هي ليست بكرامة في حقيقتها، وإنما هي إن صحت ضلالة من ضلالات الشيطان. ونعرض فيما يلي أمثلة من الكرامات ثبتت في القرآن بيقين وأخرى ثبتت في الأحاديث النبوية بأسانيد صحيحة ونبدأ ونبذا أخرى وردت عن بعض الصحابة في الآثار الصحيحة والمقبولة. أولا ما ثبت في القرآن الكريم من الكرامات. ألف قصة أهل الكهف التي قصها الله علينا في سورة الكهف. وقصة هؤلاء أنهم فتية مؤمنون فروا من ظلم الملك الكافر الذي كان في زمانهم، فأووا إلى كهف في بعض الجبال فأنامهم الله 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم بعد ذلك وأيقظهم من نومهم الطويل. وهذا الأمر من خوارق العادات بالنسبة للبشر، وقد أكرمهم الله بذلك وهم فتية مؤمنون صالحون وليسوا بأنبياء. وقد أجمل القرآن قصتهم قبل أن يشرع في تفصيلها في قوله تعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 7 سنين، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الرقيم لوح حجري رقمت عليه أسماؤهم وقصتهم ووضع على باب كهفهم. أي الحزبين أحصى، أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم ضبط أمد بقائهم في الكهف، وهو مضروب على آذانهم بالنوم. وفي الآية جرى تسمية إنامتهم هذه 7 سنين آية، ومعنى ذلك أنه أمر خارق للعادة. ولكن كونه كذلك بالإضافة إلى قدرة الله القادر خارق السماوات والأرض ليس أمرا يستدعي التعجب أو الاستغراب من أن يجري الله سبحانه مثل هذا الأمر الممكن في مقاييس العقل. ومن هذا نرى أن الآية تثبت ما يلي: أولا تثبت وقوع الكرامة لهؤلاء الفتية بالخبر القرآني الصادق. ثانيا تشير إلى أن مثل هذه الخوارق من الأمور الهينة الممكنة عقلا، فإذا أضيفت إلى قدرة الله تعالى ثم جاء نقلها بطريق الخبر الصادق تقبلتها العقول بالتسليم دون نزاع أو تردد. ثم ذكر لنا الشيخ عدة كرامات بدأها بعد قصة أهل الكهف بكرامات السيدة مريم عليها السلام. لقد علمنا أن الله عز وجل أيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعجزات خارقة للعادة. وكأن الله عز وجل يقول عندما يلقي النبي معجزته التي يتحدى بها الجماعة المرسلة إليهم فيقول في لسان حاله: آية صدقي أنني جئتكم بهذه المعجزة الخارقة للعادات لمجرى العادات الكونية. وهذا الرسول يدعي النبوة ويتحدى أن يأتوا بمثلها مفترقين أو مجتمعين على زمان قصير أو زمان طويل. وهذا الأمر إنما يدل على أن الله عز وجل عندما خاطب العقول البشرية أراد أن يقيم عندهم الدلائل والبراهين على صدق النبي، حتى لا يأتي بعض الناس فيدعي النبوة أو الرسالة ثم يأخذ ويكذب على ألسنة الناس. لذلك أيد الله رسله بمعجزات خارقة للعادة. ولكن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وراء كل رسول كان يأتي أنبياء كثر، ولكن بعد نبوة سيدنا محمد وهو خاتم النبيين والمرسلين، الله عز وجل جعل أمة صالحة تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أي في الصلاح والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. من هؤلاء الصالحين سواء كانوا من العلماء أو كانوا من غيرهم، لكنهم ملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية الربانية، ليس عندهم شذوذ، ليس عندهم مخالفات، ومع هذا ترى أن الله يؤيدهم بشيء من الأمور الخارقة للعادة، لكن هذا الشيء لا يصل إلى معجزات الأنبياء. وإن كان العلماء يقولون ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لكن هذه المعجزة هنالك فرق ما بين الكرامة والمعجزة. هنالك معجزات عظيمة لا يأتي مثلها، كالقرآن الكريم، كعصا موسى، وكإحياء الموتى مثلا. فنجد أن هذه الأمور خصها الله عز وجل بأمور التحدي للرسل عليهم الصلاة والسلام. وربما يرى بعض الناس أنه لا يخص بذلك، ولكن ما علمنا وما نرى وما شاهدنا وما سمعنا كل ذلك يدل على أنه أدنى من غير شذوذ ولا مخالفة، وهذا شاهد على إمكان معجزات الأنبياء ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا المعجزة القرآنية مثلا إنما كانت للأمة جميعا، لكل بني البشر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وتبقى في أمر التحدي إلى يوم القيامة. أما معجزة سيدنا عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وأمثال هؤلاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت معجزة جماهيرية ولكنها كانت آنية. طبعا هنالك معجزات آنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت بالتحدي أو بدون التحدي، وذلك إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. ينتشر الأمر بالناس، لذلك نجد أننا إذا وجدنا رجلا صالحا طيبا نقيا يسير على منهج الله ويطبق شريعة الله ولا مخالفة له، لذلك نرى أن الله يكرمه، وهذا الإكرام لا يلتبس بالمعجزات، إلا أن كلا منهما أمر خارق للعادة، لأنه لو التبس بالمعجزات لأثبت نبوة أو أثبت رسالة. إذن عرفنا ما معنى الكرامة وما معنى الحقيقة التي تسير عليها. لذلك لا يمنع شيء من أن يؤيد الله عز وجل بعض الأولياء والصالحين من وقوع الكرامة. طبعا هل الكرامة واقعة أم لا؟ طبعا نحن عندما نرى من الأمور الممكنة عقلا أنه أن الكرامة يمكن أن تقع، وخاصة يعني أنها من قدرة الله سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى، ولا حجر على الله أن يكرم بعض عباده المؤمنين بأن يسير لهم على أيديهم نوعا من الكرامات. لكن هنالك كرامات دائمة لهذه الأمة. عندما ترى في هذه الأمة بعض هؤلاء الناس آتاهم الله سبحانه وتعالى علما يحتجون به أمام الناس، ترى عندهم قوة جسمانية يستطاعوا أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، أسباب رئاسية وسيادية أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها، فكانوا خير من يدعو إلى الله تبارك وتعالى رزقا من مال وبنين، سخروه في من أجل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا حجر على الله عز وجل أن يأتي ببعض الكرامات على أيدي هؤلاء أو على أيدي غيرهم. طبعا منح الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا غير محصاة على الإطلاق. فمثلا عندما نجد أن الله عز وجل عندما يفتح على إنسان في العلم ويفتح على بصيرته ويستطيع أن يفرق ما بين الحق والباطل ويقف تجاه الحق ويقف مع الحق تجاه الباطل، ومع هذا تجد أنه يضحي بنفسه بماله بولده بكل شيء من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هؤلاء كرمهم الله عز وجل كما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل جعل لهم مخرجا بسبب تقوى الله عز وجل، وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك جعل الله التأييد والنصر وهيأ الأسباب وإذلك ودفع الموانع عنهم وألقى الرعب في قلب عدوهم وأيدهم بنصر من عنده، ولذلك ثبت الله أقدامهم ونصرهم على أعدائهم كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك كان العدد القليل من المؤمنين يثبت أمام العدد الكبير من المشركين، وترى أن هؤلاء المؤمنين تراهم مستبشرين وترى في المقابل أعداءهم خائفين نادمين حاسرين دائما، كما بين الله عز وجل أن هذا الطريق هو سبب من الأسباب للتمكين في الأرض. فقال ربنا عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لذلك كرامات كثيرة ربما تحدث على أيدي بعض الناس، كرامات بالعلم والاستنباط، كرامات بالتأييد والنصر، كرامات ربما تكون هي أرفع بكثير مما يغتر به بعض الناس من المشي على الماء، من الطيران بالهواء، من قطع مسافات بعيدة، من تحضير طعام سريع دون يعني أن يأخذوا من أسباب المادية الظاهرة. لذلك نحن ماذا نقول؟ كرامات الأنبياء، كرامات الأولياء جائزة الوقوع، يجريها الله على أيدي بعض عباده مؤيدا لهم ومكرما لهم وناصرا لهم ومؤيدا في النتيجة لهذا الدين. إذا كانت الكرامات أيضا ممكنة عقلا ولا مانع من وقوعها، هل ثبتت الكرامات بطريق يقيني أو لم تثبت؟ ربما نسمع كما قلت آنفا أن الكرامة أحيانا لا تكون على ملأ كبير، قد تكون في ناحية ضيقة، لكن هنالك كرامات كبيرة جدا أثبتها الله عز وجل في القرآن الكريم. إذن كل ما نرى من الكرامات سواء بقصة أهل الكهف أو كرامات السيدة مثلا مريم عليه السلام أو كرامات السيدة عائشة أو كرامات سيدنا عمر أو بعض الأشياء أثبتها القرآن الكريم أو أثبتتها الأحاديث الصحيحة التي أعطت بمجموعها علما ضروريا واضحا أثبت ذلك بطريق عام. عندما تأتي هذه الأدلة من خلال أقوال كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستطيع بعد ذلك إنكارها ما دامت أن أمارات الصدق جاءت في طريقها. وأي شيء يضرنا التسليم إذا لم تكن مخالفة للشرع مؤدية لأمر الشرع متغاضية عن المنكرات والمعاصي لم تكن معطلة لأحكام الله تبارك وتعالى. لذلك نحن إنما تكون إذا كانت على عكس ذلك فنقول هذه من ضلالات الشياطين، وإذا كانت مؤيدة للشريعة والطاعة والسلوك الحسن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذه من الكرامات. ولو أردنا أن نأخذ بعض الكرامات نبدأ اليوم بكرامة واحدة وهي قصة أهل الكهف. قصة أهل الكهف جميعا عبارة عن جماعة إنهم فتية آمنوا بربهم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، كانوا على دين النصرانية بمدينة تسمى أفسوس أو طرسوس. نعم، وهذه المدينة مختلف يعني فيها، ولذلك يتكلم كثير من الناس عن المكان الذي وجدت فيه. بعض الناس يقولون في تركيا، بعض الناس يقولون في الأردن، بعض الناس يقولون يعني أماكن كثيرة. نعم، وكان هنالك ملك يسمى دقيانوس. هذا الملك نعم، وكان هذا الملك قد حكم سنة واحدة فقط. هؤلاء عندما هذا الملك كان ظالما نعم، وأراد أن يعيد الناس إلى عبادة الأصنام وإلى دين الصابئة، ولذلك كان يتتبع النصارى الذين يثبتون على دينهم ويقتلونهم. وبعد ذلك كان هلاكه في منتصف سنة 540 للميلاد على يد مثلا كان هلاكه في ذلك الوقت، وانتهى حكمه. لكن هؤلاء الذين هربوا، عندما هربوا يعني تقريبا هو في سنة 237 ميلادية تميم، يعني عندنا تقويم للإسكندر وعندنا تقويم للميلاد. نعم، هؤلاء عندما هربوا دخلوا إلى كهف ملتجئين إلى الله عز وجل لعله يحميهم من هذا الظالم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم النوم فترة طويلة من الزمان. هذه الفترة من الزمان كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنامهم الله 300 عام وازدادوا 9. بعض الناس يؤول ذلك يعني إذا كانت الأعوام قمرية تفرق عن الميلادية بأي شيء بتسع سنوات، يعني كل 100 سنة إنما تزيد 3 سنوات، أو كما أراد الله عز وجل يعني بجملة القصة. المهم 300 سنة أمر عظيم جدا أن ينام البشر، ولذلك لكن البشر ينامون، من نام من أنامه الله ساعة، أنامه يوما، أنامه سنة، أنامه قرنا، أنامه كما ينيم أهل الكهف. لكن أمر خارق، لكن الله عز وجل جعلهم في مكان، ورأينا الشمس كيف تأتي إلى ذلك المكان وكيف كانت تقليب بالنسبة إليهم حتى لا تصيبهم الأرض بشيء من رطوبتها، وبعد ذلك يبقون على حالهم، وهذا مدد من عند الله عز وجل. ربنا عز وجل أجمل هذه القصة وفصلها أيضا في القرآن الكريم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال فضربنا على آذانهم، بمعنى ذلك أن الأذن تبقى عند النوم يمكن أن تسمع شيئا من صوت مرتفع يقول. ربنا عز وجل قال فضربنا على آذانهم فهم لا يسمعون شيئا حتى لا يستيقظون في الكهف 30 سنة. ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ هؤلاء كانوا في مكان في كهف، قال ربنا أصحاب الكهف والرقيم. معنى ذلك عندما ظهرت هذه الكرامة جاء الناس فكتبوا أسماءهم وكتبوا قصتهم ووضعوها على باب كهفهم، وربنا عز وجل قال أي الحزبين أحصى، معنى ذلك أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم في بقائهم في هذا الكهف مع الضرب على آذانهم بالنوم. ولذلك ترى أن القرآن سمى هذه الإنامة في السنين العديدة، أم هذا أمر خارق؟ ولذلك بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى هذا شيء ممكن. لماذا أنتم يعني يا معشر البشر تتعجبون من ذلك؟ والله خلقنا من لا شيء، والله يميتنا، والله يبعثنا، والله يكافئنا بجنة أو بنار. إذن لماذا هذا التعجب وهذا الاستغراب من أن يجري الله عز وجل أمرا يمكن أن يكون في مقاييس العقل؟ إذن من القرآن الكريم نستطيع أن نقول أثبت الله عز وجل وقوع الكرامة لهؤلاء الفتية بخبر قرآني صادق. أيضا أشار القرآن الكريم إلى أن هذا الأمر هو خارق للعادة، وهو بالنسبة من الأمور الهينة على الله عز وجل، ولا يوجد شيء صعب على الله، وهذا الأمر ممكن عقلا. فمع إضافة قدرة الله إلى الخبر الصادق تتقبل العقول السليمة هذا الأمر دون نزاع على الإطلاق. ثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن كرامات السيدة مريم وعن كرامات آصف صاحب سليمان عليه السلام وعن كرامة السيدة عائشة وما جاء أيضا في الأحاديث النبوية من الكرامات. ولذلك نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقرأ من العلم، اللهم اجعلنا من طلاب العلم الحقيقيين من العاملين يا رب العالمين، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.